بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار. فجعت حسينا بابنه وحسينا، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما رآه مقطع الأعضاء وحسينا، لما رآه مقطع الأعضاء مطروحا على الرمضاء عليه الذاري، ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدرار. يا كوكبان، ما كان أقصر عمره. يا كوكبان، ما كان أقصر عمره. وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري شافة والنبل شابك علي قعد عندي وصفق راح علي رايح صاحب صوت يا زينب علي علي رايح يا خيب لمة الدنيا علي اي والله يا خيب لمة الدنيا يا دنيا يا علي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا مختصرا عن الحوزة العلمية في بلادنا في القطيف وفي أي المراحل الزمنية كان هناك ازدهار علمي في هذه المنطقة. في البداية نقدم لذلك بمقدمة عن النظام العام في الحوزات العلمية، مثلما أن في التعليم الرسمي المعتاد تتقسم مراحل الدراسة إلى ابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعة، فإنه في الحوزات العلمية أيضا توجد مراحل يطوي من خلالها طالب العلم هذه المراحل حتى يصل إلى الدرجة العليا وهي درجة الاجتهاد. وما يقال من أن الحوزات العلمية ليس فيها نظام أو أن نظامها ألا نظام لا يعني أمرا فوضويا، وإنما يعني أن هناك نظاما متبعا يسلكه الجميع، ولكن من يستطيع أن يتجاوزه بجده وسعيه ودأبه لا يحصره النظام. الآن مثلا لو أن شخصا كان ذكيا في المدارس الرسمية لا يستطيع أن يقول أنا أريد أقفز 3-4 صفوف خلال سنة واحدة، غالبا هكذا لا يسمح به إلا ببعض القوانين الاستثنائية، وإلا الجميع ينبغي أن يخضعوا لمثل هذا النظام. أنت في الصف الأول تبقى 8 أشهر مثلا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الصف الثاني وهكذا. في الحوزات العلمية لا يوجد عبودية للنظام بهذا المعنى. فلو أن شخصا جاء في أول سنة وقال أنا عندي قدرة علمية وذكاء أستطيع من خلاله أن أطوي 3 مراحل خلال سنة واحدة، 4 كتب خلال سنة واحدة، اللي غيري يطويها خلال 4 سنوات، لا أحد يقول له لا، لا حق لك في ذلك. وقد وجد هذا بالفعل عندنا في من التجارب المذكورة أيام المرحوم المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، ربما أشرنا إليه عند الحديث عن تطور الحوزة في النجف الأشرف. مقدس الأردبيلي كان يدرس على طبيعته وطريقته ضمن النظام العام، فجاء 2 إليه من الطلاب، واحد شيخ حسن ابن الشهيد الأول، والثاني سيد محمد العاملي صاحب كتاب مدارك الأحكام. فجاءوا إليه، شافوا هذه الطريقة التي يمشي بها مع سائر الطلبة لا تناسبهم، هم أذكى من ذلك وما عندهم فرصة، فقالوا له يا مولانا احنا هذه الطريقة لا تناسبنا، اولا نحن لسنا من مقيمي النجف، نريد ان نرجع الى بلادنا في اسرع فرصة، وعندنا قدرة علمية، فاحنا راح نسوي طريقة اخرى، نحن سوف نتباحث هذه الكتب من اولها الى اخرها، انا وهذا زميلي، اذا استصعب علينا موضوع أو درس أو مسألة رح نرجع إليك فيها. فقال لهم هذا شيء طيب ممتاز، بينما سخر باقي الطلبة منهم أنه كيف هذه الدراسة، لازم واحد يقعد ويقرأ سطر سطر ويدقق في كل كلمة، فكانوا يسخرون منهما. المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه قال لهم سيأتي يوم هذول يألفون كتب، وانتوا طلابي اللي قبلهم مثلا ب5 سنوات جايين و6 سنوات راح تدرسوا الكتب اللي هم ألفوها. وبالفعل هذا حصل، يعني طووا المراحل الدراسية بسرعة، ثم اشتركوا في درس مقدس الأردبيلي البحث العالي، ثم رجعوا كل واحد ألف كتاب، هذا ألف كتاب اسمه معالم الدين إلى أيامنا هذه يدرس عند بعض الطلبة، وذاك ألف كتاب اسمه مدارك الأحكام، وفي زمانه وصل إلى المحقق الأردبيلي ودرسه بعض التلاميذ الذين كانوا يسخرون من أولئك. شاهد على أنه عندما يقال أن الحوزة العلمية نظامها في اللا نظام، أو نظام لا يوجد نظام فيها، لا يعني الأمر أنه فوضى، يعني أن النظام ليس يستعبد طالب العلم، هذا النظام موجود، إذا الإنسان ضمن مستواه الطبيعي يدرس هالمقدار ما يخالف. قد يأتي شخص يقول لا أنا بذكائي أقدر أختصر هذه السنتين في 3 أشهر بطريقة معينة في الدراسة، وحاضر أن أمتحن، حاضر أن أبين فهمي في ذلك، ما حد يقول له لا. بينما في المدارس الاعتيادية، في المدارس الرسمية، الغالب أن هكذا لا يحصل، وأن 3، 4، 5 من طلاب مثلاً أول متوسط قالوا إحنا نريد نقدم امتحان مثلا لأول ثانوي، ما يقبلون منه. في الحوزة العلمية يقال لك أنت وجهدك، أنت وذكائك، أنت وقدرتك، إذا طويت هذه المراحل في 6 أشهر
ابدأ بما بعدها، غيرك ممكن يطويها في 3 سنوات، لكن أنت ما مقيد به، تقدر تنتخب مدرسك وطريقته والوقت ومقدار السرعة، المهم أن تفهم ما هو مطروح. لكن قضية النظام العام هي هكذا، أن البرامج العلمية في الحوزة تنقسم إلى 3 مراتب. المرتبة الأولى تسمى مرحلة المقدمات، والمرحلة الثانية يصطلح عليها بمرحلة السطوح، والمرحلة الثالثة يقال لها البحث الخارج. مرحلة المقدمات تفترض أن شخص جاي ما عنده معلومات كافية في أمور مختلفة، فيدرس جملة دروس في اللغة العربية، الصرف، النحو، البلاغة، لأن اللغة العربية أرضية للاستنباط في الحكم الشرعي، هذا لازم يفهم الأحاديث والروايات، لن يفهمها إلا إذا أتقن اللغة العربية، لازم يفهم التشبيهات، لازم يفهم النكات البلاغية في كلام العرب وفي كلام المعصومين حتى يفهمها بشكل دقيق، فهذه في المقدمات يدرسونها وياه. المنطق باعتبار أن المنطق يصون كما هو المفروض، يصون الإنسان وفكره من المغالطات. أكو بعض المغالطات مشهورة جدا، أحد الكتاب كتب كتابا في حوالي 70 مورد من المغالطات اللي إذا تتكلمها مع شخص ممكن تمشي عليه، بينما هي ليست صحيحة. لابد أن يجي هذا ويدرس المنطق باعتبار أن المنطق آلة تصون الفكرة من الخطأ. لابد أن يدرس أيضا في مقدمات ذلك شيء من الفقه وخلاصة للأصول. أصل الفقه قد يكون مثلا رسالة عملية مختصرة، في زمن سابق كانوا يدرسون تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي، متن فقهي مبسط حتى يكون في جو الفقه بشكل عام، وأيضا مختصرا وخلاصة للأصول. في الغالب في هذه السنوات المتأخرة يدرس خلاصة الأصول للمرحوم الشيخ الفضلي من علماء المنطقة رحمة الله عليه، وفي أوقات مختلفة يدرسون خلاصات للأصول. بعضهم يدرس معالم الدين، هذا الذي قلناه للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. إضافة إلى ذلك قد يدرس بدايات في الفلسفة والحكمة حتى تكون هذه الدروس معينا له عندما يدرس في المراحل التالية. بعضهم قد يضيف بعض دراسات الحديث، بعض دراسات الرجال المبسطة، هذا كله في المقدمات. المرحلة الثانية هي المرحلة الأصلية التي ينبغي أن يجهد الإنسان فيها ويدأب فيها، ويتم التركيز فيها بشكل أساس على الفقه وعلى الأصول. أكو هناك سائر الموارد يستمر في دراسة اللغة العربية، يدرس الفلسفة، قد يدرس المنطق، قد يدرس الحديث والرجال، قد يدرس علوم القرآن وغير ذلك، لكن التركيز الأساس فيها على الفقه وعلى الأصول. فيدرس فيها مثلا اللمعة الدمشقية وشرحها، وأحيانا قبلها شرائع الإسلام ولمعة الدمشقية في مستوى متقدم، وبعدها المكاسب للشيخ الأنصاري في مستوى أرفع، هذا فقه استدلالي معمق، وفي الطرف الآخر يدرس أيضا كتب الأصول، من المشهورات الآن التي تدرس أصول المظفر للشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه، يدرس بعدها الرسائل للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، يدرس بعدها كفاية الأصول للآخند الخراساني، بالإضافة إلى ما لم يدرسه قبل ذلك. فإذا درس هذه الدروس وأتقنها بشكل جيد أصبح مؤهلا لكي يشترك في البحث العالي الذي يسمى بحوث الخارج. بحث الخارج سمي بالخارج غالبا لأنه لا يعتمد على كتاب. الدروس السابقة المدرس يأتي ويقرأ على كتاب ويشرح، قال المصنف مؤلف الكتاب كذا وكذا وكذا ويريد به هذا المعنى وهذا المعنى، على كتاب يدرس. البحث الخارج لا يدرس على كتاب، وإنما الفقيه المجتهد يأتي ويحضر مسألة، ولنفترض أنها من العروة الوثقى، من منهاج الصالحين، من الشرائع، من غيرها، يعنون هذه المسألة، قال مثلا السيد الفلاني كذا وكذا. ما يمكن أن يستدل به على هذه المسألة؟ من القرآن الكريم كذا وكذا وكذا، من الروايات كذا وكذا، نناقش في الرواية في سندها رجاليا هكذا ودرائيا هكذا، وينتج فلان شيء. إذا يوافق صاحب الرأي انتهى الموضوع، وإذا يخالفه لازم يخطئه ويجيب دليل على خطأ ما اختاره صاحب ذلك الرأي، ثم يختار رأيا آخر ويبرهن عليه. في الأثناء يحق في بحوث الخارج، في الأثناء يحق للطلاب والدارسين أن يناقشوا أستاذهم، يخالفوه، يخطئوه فيما اختار. يحتدم النقاش أحيانا بينهم وبينه، قد يقبلون ما يطرحه وقد لا يقبلون ذلك. لأجلها هذا رح يشكل عند الإنسان قدرة على الاستدلال وعلى رد دليل الخصم، وعلى أن يختار لنفسه رأيا خاصا ويستند فيه إلى دليل معين. هذا بشكل عام موضوع المراحل. يبقى طالب العلم في بحوث الخارج مدة من الزمان إذا كان ذكيا وإذا كان دؤوبا، من الممكن أن يصبح صاحب رأي خاص، وآنئذ يستشعر وجود اجتهاد عنده، أنه هو أيضا صار عنده قدرة على تكوين الرأي والاستدلال عليه سواء في الأصول أو في الفقه، وأن يناقش الآخرين ويثبت لهم صحة رأيه بحسب ما انتهى إليه. هنا بعد يتبين هذا الرجل وصل إلى درجة يقال له مجتهد، سيستمر آنئذ، قد ينفصل عن البحث الذي يدرس فيه ويبدأ هو بتدريس الفقه والأصول على طريقة بحث الخارج، ويعتبر واحد من الفقهاء. زمان معين ماكو، يعني هناك من ينتهي من المقدمات والسطوح في 8 سنوات، وجد هالشكل أشخاص، وهناك من يحتاج إلى 12 سنة، وهناك ربما من يبقى فيها أكثر من ذلك، وهذا راجع إلى دأب وجهد هذا الطالب. وبالنسبة إلى بحوث الخارج أيضا تعتمد على ذكائه ومتابعته ودأبه. إذا كان يحضر كما يحضر أستاذه ويناقش وغير ذلك، هذا قد لا يحتاج إلى أكثر من 7-8 سنوات حتى يتبين أن عنده ملكة اجتهاد، وقد يحتاج إلى مقدار أكبر من هذا الوقت. هذا بشكل مختصر، لا نريد أن يستغرقنا عن الحديث عن موضوع الحوزة العلمية في منطقتنا في القطيف. نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. المنطقة هنا عندها تداخل مع الأحساء وتداخل مع البحرين، وفي كل من الأحساء والبحرين حوزات علمية ووجود علمي قوي في مختلف الأدوار. ولذلك لو أردنا أن نتحدث عن كل هذه المناطق نحتاج إلى ليالي متعددة. سوف نقتصر في حديثنا عن منطقتنا هنا في القطيف، مع أن الانفكاك هو صعب، لأن بعض علمائنا ربما يكونوا قادمين من البحرين، وبعض علمائنا درسوا بعض علماء الأحساء وبالعكس. لكن قدر الإمكان حتى تكون الفكرة محصورة في المنطقة سوف نقتصر عليها. نقطة أخرى، نحن نلحظ أن هذه المنطقة تعد الحوزة فيها من الحوزات الطرفية وليست الحوزات المركزية. من الواضح أن عندنا مناطق فيها حوزات مركزية، مثل النجف الأشرف، تاريخها، وجود العلماء فيها، تراثها العلمي، جعلها منطقة مركزية للحوزة بل للمرجعية العليا. وهكذا الحال بالنسبة إلى قم المقدسة، نفس الكلام. بينما هناك حوزات أخرى حتى وإن كان فيها علماء كثر تعتبر حوزة طرفية، كربلاء مثلا. كربلاء مع أنها بجوار قبر الحسين عليه السلام، وفي فترة من الزمان كانت المرجعية العليا للطائفة أيام الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، كانت المرجعية العليا هناك، لكنها بقيت تعتبر حوزة من الحوزات الطرفية. مشهد المقدسة نفس الكلام، البحرين كذلك، القطيف كذلك، جبل عامل كذلك، هذه تعتبر حوزات طرفية. ولذلك قد تبرز في فترة من الفترات هذه الحوزة ويصير وضعها العلمي جدا متطور، بينما في فترة أخرى يصير هناك ركود وخمود وتراجع. بناء على هذا احنا نلاحظ مثلا بالنسبة إلى بلادنا في القطيف هنا، تقريبا القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر كان هو أوج وجود العلماء والقامات العلمية، بينما قبل هذه الفترة كان هناك حالة ركود. يوجد بعض العلماء ولكن ليسوا بتلك الكثرة ولا بذلك المستوى، لكن في هذين القرنين وجدنا أن الحوزة العلمية في القطيف وأطرافها ونواحيها كانت حوزة متطورة وقوية. بالطبع لا نستطيع أن نتعرض الآن إلى كل الأسماء لأن الأمر يطول ولا يمكن استقصاء هؤلاء، لكن نستطيع أن نأخذ علامات. في تلك الفترة كما ذكر بعض الباحثين وهو الأستاذ محمد الضو وهو من أهل هذه البلدة، تتبعا جيدا عدد المدارس في المنطقة، المدارس العلمية، والمدرسة العلمية أحد شواخص وجود الحوزة العلمية وأحد علاماتها، فأحصى نحو 18 مدرسة علمية تم تأسيسها خلال هذه الفترة المنصرمة، وبعضها إلى الآن لا يزال موجودا. وحبذا فعلا لو أن بعض المؤمنين يروحون وراء هذه القضية ويحيون هذه الآثار، يعني مثلا هنا في هذه البلدة توجد بعض المدارس التي أنشئت في القطيف كذلك، في تاروت كذلك، لو أن بعض المؤمنين ممن يعجبهم تطوير الحالة العلمية يذهبون وراء هذه القضية في هذه البلدة، وين أكو مدرسة دينية كانت قبل موجودة، يروح يدور عليها، يبدأ بإحيائها، إما نفس المبنى وإما يؤخذ مبنى آخر حتى تزدهر الحالة العلمية من جديد. وهكذا في سائر المناطق. عندنا كما ذكرت نقلا عن هذا الباحث 18 مدرسة دينية قد بنيت خلال الفترة الماضية، خلال 150 سنة الماضية بنيت هذه المدارس، بعضها انهدم واندثر، بعضها لا يزال باقيا يمكن للإنسان أن يتابعه. بالنسبة إلى العلماء، وهذا أيضا بحث من البحوث الجيدة، لو توفر له من يعمل عليه حتى على مستوى دراسات الدكتوراه في التاريخ، وعندنا شباب سواء كانوا يدرسون في الجامعات الإسلامية أو كانوا يدرسون في الجامعات العامة، عندما يأتي إلى موضوع تاريخي يسأل عن شنو أكتب في الموضوع التاريخي، فيروح يدور إليك مثلا فترة تاريخية، زمان الدولة الأموية، زمان الدولة العباسية، زمان المماليك، زمان كذا، هذا موضوع خصب ومهم وفيه معلومات جيدة، وبكر أيضا لم يذكر بهذا النحو المرتب في دراسة علمية. أنا أدعو الإخوة المؤمنين، الشباب الباحثين، الكتاب إلى الاهتمام بهذا الجانب، وأن يذهبوا وراء عمل دراسات سواء للجامعات أو لا، دراسات ككتب تحيي هذا الجانب التاريخي المهمل. علماء اللي عندنا في هذه الفترة التي حددناها متعددون وكثيرون، منهم الشيخ أحمد الطوق القطيفي رضوان الله تعالى عليه. الشيخ أحمد الطوق يعتبر من كبار العلماء، من كبار الفقهاء والمجتهدين، له أكثر من 30 كتابا ألفها، والحمد لله أنه تم إعادة طباعة وتحقيق قسم منها، قام بذلك أخونا الفاضل الشيخ مصطفى المرهون من أهالي هذه البلدة، وتم طباعتها طباعة جيدة بعنوان رسائل الطوق القطيفي، كل كتب حوالي 31 كتابا. وفاته رضوان الله تعالى عليه كانت مبكرة في 1239 هجرية، وهو أستاذ جيل من العلماء الكبار، من أولهم شيخ أحمد زين الدين الأحسائي. شيخ أحمد زين الدين الأحسائي الآن فئة كبيرة من شيعة أهل البيت عليهم السلام تتبع آراءه وأفكاره وتنهج منهجه، وهذا تلميذ لأحد علماء المنطقة. طبعا يصير الحديث عنه عادة عند الحديث عن الحوزة العلمية في الأحساء، لكن كإشارة فقط، هذا تلميذ من تلامذة الشيخ أحمد الطوق القطيفي، درس على يده فترة من الزمان، وعندما يتحدث عنه شيخ أحمد زين الدين الأحسائي يتحدث عنه بعنوان أستاذنا الأعظم والمدرس الأفخم، هكذا تعبيرات عنده، مع ما كان عليه شيخ أحمد زين الدين من التبحر في الروايات وما شابه ذلك. من تلامذته أحد مراجع التقليد اللي قلد في القطيف والبحرين، بل قيل إن مرجعيته امتدت حتى إلى بعض بلاد إيران، وهو الشيخ محمد ابن عبد علي آل عبد الجبار القطيفي. هذا تلميذ آل طوق. هذا الشيخ محمد آل عبد الجبار كان عالما كبيرا، وكان عجيبا في التأليف والتصنيف. يذكرون إلى أكثر من 100 كتاب ألفها، وبعضها في أثناء السفر. بعض من كتب عنه يقول: بتتبعنا لبعض كتبه تشوف مثلا هذا الكتاب كتبه في طريقه إلى البصرة مثلا يوم الاثنين بتاريخ مثلا 2/1، كتاب آخر كتبه في طريقه إلى البصرة يوم الأربعاء مثلا 4/1، يعني الفارق بينهما يومان، وهو في حال سفر. في حال السفر عادة الإنسان ما عنده استقرار كثير وما عنده مصادر، ومع ذلك ترى هذا الإنسان يؤلف بهذا المقدار. وبعض كتبه مثل كتاب هدى العقول، وهو شرح للكافي، لكتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني، في 15 مجلدا، في مبحث هو أصعب المباحث في كتاب الكافي، وهو الأصول من الكافي، كتاب العقائد وخلقة السماوات والأرض وأسماء الله الحسنى وصفاته والاستدلال عليه والمناظرات في شأنه، يعتبر من الكتب الصعبة في موضوعها هذا القسم، غير روايات الصلاة والصوم والحج والزكاة، وغير روايات الأخلاقيات والمعاشرة. لا، هذه تحتاج إلى بعض البحث الفلسفي، البحث العقائدي، البحث الروائي، وقد شرحه في 15 مجلدا، والكتاب مطبوع أيضا ومتوفر. فهذا من تلامذة الشيخ آل طوق، وهو من علماء المنطقة أيضا، ورجعت إليه المنطقة في التقليد، قلد هنا. هنا لما واحد يقول سالفة المرجعية المحلية إلها وجه. عالم أقر له أقرانه بالعلم والفضل والمعرفة، وحاز شهادات الاجتهاد ونافس غيره، وثق به الناس في علمه فقلدوه. مو بس هنا، قلدوه في البحرين، وإن كان هو أصل أيضا من البحرين، هو من سماهيج، ولذلك آل عبد الجبار لقبهم في الأخير السماهيجي البحراني. وهاي في فترة اللي بدأت حملات العمانيين على البحرين ضمن النزاعات التي كانت للسيطرة عبر الأساطيل البحرية، فكان عندما يأتي أولئك الغزاة للبحرين كانت تحدث حروب ومشاكل وقتل، فيضطر الناس إلى الهجرة، ولذلك هاجرت كثير من العوائل إلى بلادنا هنا من البحرين، باعتبار هذه البلاد كانت أكثر أمنا واستقروا فيها. قسم منهم واصلوا المشوار فذهبوا إلى إيران أو إلى أماكن أخرى. هذا واحد من علمائنا الكبار أيضا، فقيه مقلد ومرجع مؤلف مصنف، شيخ محمد ابن عبد علي آل عبد الجبار السماهيجي. من أولئك أيضا الشيخ أحمد آل طعان، بين قوسين هذا من كتب الشيخ آل عبد الجبار بالإضافة إلى الكافي، عند كثير من الردود على النصارى والمسيحيين ويصرح في ذلك بأنه قد قرأ التوراة وقرأ الأناجيل حتى يقدر يناقشهم ويجادلهم. بل له أيضا في كتب العقائد الرد على ابن تيمية الذي حاول الرد على العلامة الحلي. ابن تيمية المعروف صاحب كتاب منهاج السنة كان معاصرا ومزامنا للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، ورد على كتاب العلامة الحلي ردا سيئا. سيئا نقول باعتبار حتى لغته كانت لغة متشنجة، يعني العلامة الحلي اسمه الحسن ابن يوسف ابن المطهر. ابن تيمية لما يجي يرد عليه يقول قال ابن المنجس. انت عالم، انت فقيه يفترض، طيب تختلف مع هذا الانسان في رأيك، رد عليه رد علمي، اما هذا يسمونه سب، هذا ليس ردا. على انه حتى في الاقسام الاخرى طريقته هي انه هذا الحديث لم يعرفه اهل العلم، وذاك الحديث لم يثبت عند احد، حتى صارت فضائح بالنسبة له فيما بعد، يعني لمن جاء بعده يقول هذا لم ينظر الى صحيح البخاري، لم ينظر الى ترمذي، لم ينظر الى مسلم، لم ينظر الى باقي الكتب، كيف ينفي هكذا الحديث مرة واحدة لم يذكره احد من اهل العلم؟ فيجي يقول له تعال تفضل، هذا هالرواية هذه موجودة هنا وهنا 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 وحكموا عليها بالصحة. طيب، فمن جملة مناقشات هذا العالم الجليل الشيخ محمد العبد الجبار كان يناقش فيها عبد السلام ابن تيمية الحراني المعروف. تيجي بعد هذه المرحلة عندنا الشيخ أحمد آل طعان القطيفي، أيضا كان واحدا من كبار العلماء، تتلمذ مباشرة على يد الشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. شيخ مرتضى الأنصاري هو المؤسس للمدرسة الأصولية الحديثة، وتكلمنا عنه إشارة في بعض الليالي الماضية. هذا العالم الشيخ أحمد آل طعان أحد تلامذة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أخذ الفقه والأصول عنه ولازمه، ولازم أيضا من كان في تلك الفترة في النجف الأشرف ورجع إلى بلاده هنا، وله أيضا عدد من الكتب حوالي 30 كتاب، كلها كتب قيمة، والحمد لله أيضا بنفس الطريقة تم طباعتها وتحقيقها وإخراجها لمن أراد. أساسا هذا العمل من الأعمال الطيبة، أن يبعث علم الماضين وأن يخرج إلى النور، لأنه ظروفهم لم تكن تسمح مثلا في تلك الفترات بأن يطبعوا، بأن ينشروا، بأن يصححوا ويدققوا. الآن يوجد الحمد لله في الحوزات العلمية هذه الإمكانية، ونعم ما يسمع أصحابها. بعد هذه الفترة بعد يجي العلماء المعاصرون، وهم كثرة، إذا أردنا أن نذكرهم جميعا يطول الأمر، نسرد أسماءهم: شيخ علي البلادي البحراني رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب أنوار البدرين، متوفى سنة 1340 هجرية. شيخ محمد آل نمر الذي كان في العوامية، وهذا عالم من العلماء الذين استطاعوا أن يصدوا الغزاة عن المنطقة بتخطيطاته وبأفكاره، ومع أنه كان كفيف البصر إلا أنه كان نافذ البصيرة، أسس عدد متعدد من المدارس العلمية اللي ذكر على الأقل 3 مدارس في مناطق مختلفة من بلادنا هنا في القطيف. توفي سنة 1348 المرحوم الفقيه الشيخ عبد الله المعتوق، هذا أيضا واحد من العلماء العظام من الفقهاء المجتهدين، درس في النجف فترة طويلة من الزمان ورجع إلى بلاده وسكن تاروت، ورجع إليه في التقليد على نحو واسع، كان مقلدا في المنطقة. توفي أيضا في نفس هذه الفترة سنة 1362 هجرية. الشيخ أبو الحسن الخنيزي رضوان الله تعالى عليه أيضا من توفي سنة 1363 هجرية، وكان فقيها مجتهدا قوي العارضة، له دورة فقهية المطبوع منها عدد لا بأس به باسم دلائل الأحكام في مستوى فقهي متميز، وعند كتاب الدعوة إلى الوحدة الإسلامية كتاب في غاية الروعة وبديع جدا، ما أحسن مثل هذه الدعوة وبرهن عليها وأنها هي طريق أهل البيت وطريق الإسلام الحقيقي. من أبناء هذه المنطقة المرحوم الشيخ منصور المرهون رضوان الله تعالى عليه، يكفي فيه رحمه الله سعيه إلى تأسيس الحوزات العلمية وما خلف من علماء وخطباء وأئمة الجماعات، ولا تزال الحمد لله هذه الأسرة أسرة ولادة إلى أهل العلم. نسأل الله أن يوفقنا ويوفق السامعين ويوفقهم إلى كل خير، وأن يدفع عن بلادنا كل شر. هذا أيها الإخوة جزء بسيط جدا، لا يصل إلى 1% من الجهود التي بذلت للحفاظ على هذا المذهب وهذه الثقافة وهذه المعرفة. ترى في بعض الأوقات مثل ما ينقل الشيخ محمد آل عبد الجبار في حوالي سنة 1210، لأنه هو متوفى 1252 هجرية، يعني قبل حوالي 200 سنة، يقول في 1210 على أثر الأحداث اللي صارت والحروب أصبحت الأرض قاعا صفصفا، فلا تجد فيها علماء ولا طلبة ولا من يدرس بل ولا من يسترزق، الأمور كلها كانت أمور صعبة في ذلك الوقت، لكن بجهده وجهد أمثاله من آبائكم وأجدادكم حفظت هذه الشريعة ووصل هذا المذهب وجاء إلينا، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وصل إلينا مذهب آل محمد. لاحظوا من هالملاحظات الجديرة بالذكر أننا عندما نذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، بلغكم الله وإيانا ومن يسمع ونحن على أبواب زيارة الأربعين، عندما يصل الإنسان إلى الباب لكي يستأذن، وهذه ملاحظة ما موجودة في سائر الأماكن، يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. كم من البشر لم تحصل لهم الهداية إلى منهج آل محمد، كم من الناس لم يصلوا إليه، ولو وصلوا إليه لوصلوا إلى الجنة لكن لم يصل إليهم ولم يصلوا إليه. نحن بحمد الله وصل إلينا هذا ونحن وصلنا إليه، هذا ليس بجهدنا، وإنما لأن هالحلقات الوسطية ما بين زمان الأئمة عليهم السلام وما بين زماننا كانت حلقات أمينة صابرة مجاهدة حتى تحتفظ بهذا المذهب وبهذا المنهج. لأن كان مذهب محارب، منهج معارض، يصل أحيانا الإنسان الذي يلتزم به إلى تهديد القتل ومصادرة الأموال. طيب، ومع ذلك هؤلاء الرجال من أسلافكم وأسلاف المؤمنين جزاهم الله خير الجزاء، تحملوا كل ما تحملوا من أجل أن يحتفظوا بهذا المنهج وأن يوصلوه جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا. ولا ريب أنهم ما جاءهم هذا من فراغ، وإنما جاءهم من خلال تعلمهم التضحية من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. علمنا وعلمهم ويعلم الأجيال أبو عبد الله الحسين عليه السلام أن الاحتفاظ بالدين وأن الإبقاء على الإسلام يستحق التضحية بالغالي والنفيس، وإلا واحد يجي يضحي برجل هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. شقد قيمة هذا الرجل؟ شقد قيمة هذا الإنسان؟ صورة مصغرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين هو يشبه رسول الله، ولكن مع ذلك يقول: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. هذا شبيه النبي الحسين ينظر إلى الأشبه منه برسول الله. هذا الأكبر ليس شبيها وإنما أشبه الناس. قالوا إن رسول الله في زمانه كان يشبهه 7، وبعضهم قال 10، وبعضهم قال 14، يعدونهم ويعدون من جملتهم الحسنين عليهم السلام. فهناك شبهاء كثيرون لرسول الله، لكن الأشبه الأكثر شبها هو علي الأكبر. ومو شبه في الشكل ذاك، عندما يقال جعفر ابن أبي طالب شبيه رسول الله، شبيه في الشكل. قثم ابن العباس قالوا إنه يشبه رسول الله في الشكل. الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. فهذا الآن جاي لكي يستأذن الإمام الحسين عليه السلام في أن يبرز إلى القتال. كأن الحسين عليه السلام رأى رسول الله يتحرك إلى الميدان. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. لذلك ما عدنا واحد قيل فيه أن الحسين نظر إلى وجهه وإلى عينه فسالت عيناه بالدموع، وقال: يا عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اشهد عليهم، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنعهم قطر السماء بركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا. قلب موجوع من أبي عبد الله يرفع دعاءه إلى السماء. علي الأكبر أراد أن يخرج، فقال له الحسين عليه السلام: ودع أمك وودع نساء رسول الله. دخل إليهم ودعهم، هذه تعلقت به، تلك تقبل، هذه تشم، تلك تضم. انطلق إلى الميدان علي الأكبر، يقول أرباب الخبر: قامت أمه ورأت الحسين قد صعد على مرتفع من الأرض، فأخذت تنظر إليه وتستبشر إذا رأت وجه الحسين مستبشرا.
ساعة تغير وجه الحسين وانخطف لونه، قالت أبا عبد الله أو أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، ماذا أصنع؟ قال ادخل الخيمة وادع الله في رجوع الولد. وطبقت الخيمة الغريب وتوسلت لله بحبيب بالحسين، وش ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجت نحيبة، أريد أن علي سالم تجيبه، ما هي إلا ساعة وإذا بعلي الأكبر يقتل خصمه ويأتي إلى الحسين مناديا أبا شربة ميا أتقوى ورد للميدان وحدي، يا بويا انفطر كبدي وحاق جد العطش والشمس والميدان والحار، يقل منين اجيب الماي يا بني بني ارجع الى الميدان، ما هي الا ساعة ويسقيك جدك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها ابدا. رجع الى الميدان يقاتل، عظم الله أجوركم يا مؤمنين، بينما هو يقاتل وقد قتل منهم مقتلة عظيمة، وإذا بمرة ابن منقذ للعبد لعنة الله عليه، جاء شاهرا سيفه من خلفه وضرب عليا على رأسه ففطر هامة سالت دماؤه على وجهه، تقحم به الفرس وسط المعسكر، داروا عليه هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصليده وهذا يغطى من رمح الحديدة، بلغت روحه التراقي نادى أبا يا أبا عليك مني عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى، يعني لا تتأسف علي يا أبا، أنا ترى رحت ريان ما رحت عطشان، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول إن لك شربة مذخورة. لما سمع الحسين صوته جاء من بعيد، انقض كالصقر على موضع مصرعه، ثم نزل من ظهر جواده وجلس عنده، ما هدأت نفسه واعتنق ولده وهو يقول بني قتلوك بني قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. يا بويا من سمع يمك وني ومن شبحايك لعند الموت للعشرين ما وصلن سنين و وحاتفني عليك الدهر الأقشار أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات